أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخذنا في الدرس السابق أن القضايا تنقسم إلى أربعة أقسام أساسية من ناحية التصديق بها، لنسميها مواد القضايا أو مواد القياس. من جهة التصديق بها تقسم أربعة أقسام، إما تكون مسلمات أو مظنونات أو مشبهات بغيرها أو مخيلات. وقلنا بين المسلمات إما تكون مأخوذة معتقدات، يعني مسلم بها من داخل النفس، أو تكون مأخوذات، يعني مسلم بها لسبب خارجي من خارج النفس. والمعتقدات إما تكون واجبة القبول إذا كانت طبعا تطابق الخارج، أو تكون وهميات إذا كانت لا تطابق الخارج، أو تكون مشهورات، هاي اللي لا يعتبر فيها المطابقة أو عدم المطابقة للخارج، لا يعتبر فيها المطابقة للخارج. طبعا هاي الأقسام الثلاثة، الواجب قبولها أو الوهميات أو المشهورات. عندنا الواجب قبولها اللي هي اليقينية، تنقسم ستة أقسام، والمشهورات أيضا ستة أقسام. قلنا الواجب قبولها ما تكون من الأوليات أو المشاهدات أو المجربات أو الحدسيات أو المتواترات أو القضايا اللي قياسها معها اللي تسمى الفطريات. هاي أقسام الستة للقضايا الواجب قبولها، القضايا اليقينية. احنا في منطق الشيخ المظفر يعبر عنها باليقينيات، القضايا الواجب قبولها يعبر عنها باليقينيات. إذن اليقينيات تنقسم ستة أقسام، إما أن تكون أوليات أو تكون أوليات قلنا، أو تكون مشاهدات أو تكون مجربات أو حدسيات أو متواترات أو فطريات. هاي الأقسام الستة اللي راح نأخذها. بعد ذلك المشهورات أيضا بها ستة أقسام راح نأخذها. نبدأ طبعا درسنا اليوم يبدأ من الآن، اللي هو تعريف الأوليات. أول شيء الأوليات، فلنبدأ نقرأ كلام الشيخ الرئيس. فلنبدأ بتعريف أنحاء الواجب قبولها اللي هي ستة وأنواعها من هذه الجملة. فأما الأوليات فهي القضايا التي يوجبها العقل الصريح لذاته ولغريزته لا لسبب من الأسباب الخارجة عنه، فإنه كلما وقع للعقل التصور لحدودها بالكنه، يعني بالحقيقة، وقع له التصديق. هذا يميز الأوليات عن باقي الأقسام، أنه مجرد تصور، مجرد ما العقل يتصور حدود القضية، مجرد ما يتصور طرفي القضية يصدق بها وتصبح من المسلمات عنده، فلا يكون للتصديق فيه توقف إلا على وقوع التصور والفطانة للتركيب. ومن هذا ما هو جلي لكل، طبعا هي الأوليات بعضها جلية لكل البشر، بعضها جلية لقسم من البشر، بل إنه بعض البشر ربما أوضح الأوليات وأبده البديهيات تكون خافية عليه، ربما يعني العقول متفاوتة. ومن هذا يعني الأوليات ما هو جلي للكل لأنه واضح تصور الحدود، ومنها ما ربما خفي وافتقر إلى تأمل لخفاء في تصور حدوده. هسه بعض الأوليات ربما بها خفاء، تصور طرفي القضية صعب، مو كل قضية تصورها سهل، قد يكون تصورها صعب، لكن إذا التصور كان صحيح مباشرة يحكم العقل بصدقها. فإنه إذا التبس التصور التبس التصديق. وهذا القسم يعني الأوليات لا يتوعر على الأذهان المشتعلة النافذة في التصور. قبل ما نقرأ كلام المحقق الطوسي، نقول بأنه هاي الأمور الواجب قبولها، الأوليات، أو بصورة عامة اليقينيات، خلينا نعبر بصورة عامة اليقينيات باعتباره راح أتكلم عن القضايا اليقينية. اليقينيات بصورة عامة نحتاج بها إلى أمرين مهمة. الأمر الأول هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، هذا بعد اليقين، اعتقاد جازم مطابق للواقع، بحيث لا نتوقع الطرف المقابل، لا نحتمل أن يقع الطرف المخالف أو المقابل. هاي أول شيء نحتاجه، أول ركيزة باليقين. الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. الركيزة الثانية باليقين أن يكون ثابتا، أن يكون ثابتا. لماذا هذا هاي النقطة الثانية؟ لأنه ربما إحنا عندنا يقين ينشأ عن تقليد، وهذا اليقين ربما يكون مطابق للواقع. يعني واحد عنده يقين بقضية، وهذه القضية تطابق الواقع والحقيقة، لكنه أخذ هذه القضية وأيقن بها عن طريق التقليد. زين، هل هذا يسمى يقينا؟ لا، لا يسمى يقين. لماذا؟ لأنه هذا عرضة للزوال، ربما يزول لأنه لم ينشئ هاي العلة. إذن لماذا؟ يعني هاي النقطة الثانية، ما هي الفائدة بها حتى نفصل اليقين عن التقليد؟ اليقين ينبغي مو فقط أنه يكون مطابق للواقع، ينبغي أن يكون ثابتا لا يمكن زواله. هاي النقطة الثانية. زين، هو اليقين كيف يكون ثابت ولا يمكن زواله؟ يعني الشرط في أن يكون اليقين ثابتا أن ينشأ من علته، أن ينشأ من علته، لا ينشأ من التقليد. إذا نشأ من التقليد قد يزول هذا اليقين، أما إذا نشأ من علته فلا يزول. إذن النقطة الثانية، حتى اليقين يكون ثابت لابد أن ينشأ من سببه وعلته. هذا الكلام اللي راح يبينه الشيخ المحقق الطوسي. زين، إذا لم ينشأ من علته فلا يكون يقينا بعد، لا يكون ثابت، لأن لا يكون ثابت يكون كأنما عرضة للزوال والتغيير. أقول بينما إذا نشأ اليقين بقضية نشأ من علته، من سببه، مو من التقليد، بعد يكون ثابتا وراسخا. الآن المحقق طوسي يقول: أقول الحكم الذي له علة فهو إنما يجب إذا اعتبر مع علته، ولا يجب بدون ذلك، بدون علته. والحكم اليقيني هو الواجب في نفسه الذي لا يتغير. الحكم اليقيني هو الواجب في نفسه الذي لا يتغير، يعني ثابت لا يزول، بخلاف التقليد، فالتقليد يزول، اليقين اللي منشأ من التقليد يزول. فيقول الحكم اليقيني هو الواجب في نفسه الذي لا يتغير، وهو الذي يجب قبوله، فكل حكم عرف بعلته فهو يقيني. زين، شلون يكون ثابت لا يتغير اليقين؟ إذا نشأ من علته، وما لا يعرف بعلته فهو ليس بيقيني سواء كان له علة أو لا. زين، اللي لا يعرف بعلته لا يكون يقين. والعلة زين، علة اليقين قد تكون من أجزاء القضية أو لسبب خارجي. والعلة قد يكون هي أجزاء القضية، وقد يكون شيئا خارجا عنها. زين، وهو الحكم الأولي الذي يوجبه العقل الصريح لنفسي تصور أجزاء القضية لا لسبب خارج. الآن بالأوليات اليقين ينشأ من تصور قلنا طرفي القضية، والعلة والسبب في هذه القضية يكون ناشئ من نفس القضية مو من أمر خارجي، لا لسبب خارج. فإن كانت أجزاء القضية جلية التصور، جلية الارتباط، فهو واضح للكل، وإن لم يكن كذلك فهو واضح لمن تكون جلية عنده، غير واضح لغيره. طبعا لتصور أجزاء القضية واضح عنده يكون يعني قبولها أو يكون تصديق بها واليقين بها يكون واضحا. وإذا توقف العقل في الحكم الأولي بعد تصور الأجزاء، زين إذا تصور الطرفين ولم يحصل عنده يقين، كل هذا عنده خلل، فهو إما لنقصان الغريزة كما يكون للبله والصبيان، وإما لتدليس الفطرة بالعقائد المضادة للأوليات كما يكون لبعض العوام والجهال. بعض الناس ربما ينكر أبده البديهيات حتى وإن كان هو يتصور طرفي القضية. مثلا على سبيل المثال الكل أعظم من الجزء، مجرد تصور هذه القضية يصدق بها الإنسان ويتيقن بها. لكن لو كان الإنسان مثلا واصل مرحلة عالية من التشويش، يعني تشويش العقل أو من المفاهيم العقلية الخاطئة، ربما ينكر حتى هذه البديهية الأولية الواضحة. زين، وأما المشاهدات، الآن القسم الثاني من أقسام اليقينيات أو الواجب قبولها، قضايا الواجب قبولها أو اليقينية، المشاهدات. وأما المشاهدات فكالمحسوسات، فهي القضايا التي إنما استفيد التصديق بها من الحس، مثل حكمنا بوجود الشمس وكونها مضيئة، هاي قضية يقينية. أي شخص نقول له هل الشمس موجودة؟ يقول نعم طبعا موجودة. نقول له كيف تيقنت بهذا الأمر؟ يقول لأني شاهدتها. ما يحتاج بعد ما يحتاج إلى لا قياس ولا تفكير ولا، مثل حكمنا بوجود الشمس وكونها مضيئة، وحكمنا بكون النار حارة، وهي كلها أمور نحس بها. واحد يسأل مثل الجو يكون بارد، يسأل شخص هل الجو بارد؟ يقول له نعم. يقول من أخبرك؟ أخبرك. يقول أنا أحسست بالبرودة. ما يحتاج واحد يخبرني، بعد قضية يقينية عنده. فهذه الأمور بعض اليقينيات أو قسم من أقسام اليقينيات أو الواجب قبولها هي اللي نحس بها، الحسيات أو تسمى المشاهدات أو المحسوسات، أما الإحساس بالحواس الخمسة أو الإحساس عن طريق الوجدان. وحكمنا بكون النار حارة، هاي كلها نستطيع هاي عن طريق الحواس الخمسة. وكقضايا اعتبارية بمشاهدة قوى غير الحس، أكو أمور أيضا نصدق بها تعتبر من المشاهدات لكنه هي منحس بها بالحواس الخمسة، اللي يقول وكقضايا اعتبارية بمشاهدة قوى غير الحس، مثل معرفتنا بأن لنا فكرة وأن لنا خوفا وغضبا. زين، واحد يتيقن أنه هو في حالة خوف أو في حالة غضب، هذا يقينه من أين جاء؟ جاء من إحساسه. طبعا مو إحساسه مو بالحواس الخمسة، إحساسه يعرف أنه في باطنه الآن هو خائف أو غضبان أو مرتاح، وأننا نشعر بذواتنا وبأفعال ذواتنا، هذا أيضا شعورنا بذواتنا وبأفعال ذواتنا، هذا أيضا من المشاهدات، الأمور نتيقن بها لكن بدون الحواس الخمسة، بالوجدان، خلينا نقول العلم الحضوري، النفس تعلم بنفسها بالعلم الحضوري، هاي كلها أمور يقينية. لكن عن طريق شنو؟ عن طريق المشاهدات، يسمى المشاهدات، يعني اما عن طريق الحواس الخمسة او عن طريق الوجدان او عن طريق النفس يعني بذاتها. اقول هذه ثلاثة اصناف المشاهدات، ذكرها ثلاثة امثلة، هذه ثلاثة اصناف، احدها ما نجده بحواسنا الظاهرة كالحكم بان النار حارة، والثاني ما نجده بحواسنا الباطنة وهي القضايا الاعتبارية مثلا الخوف الغضب غيرها، بمشاهدة قوى غير الحس الظاهر بالوجدان حواسنا الباطنة. خلينا نقول الثالث ما نجده بنفوسنا لا بآلاتها، وهي كشعورنا بذاتنا وبأفعال ذواتنا. سهو ذكر هاي الأمثلة، ذكرها كأنما لثلاث أقسام من ثلاث أقسام للمشاهدات، بعضها المشاهدات تحصل بالحواس الخمسة، وبعضها بالحواس الباطنية، وبعضها بالنفس نفسها. والأحكام الحسية جميعها جزئية، أحكام الحسية كلها جزئية. لماذا؟ يعني خلينا نضرب مثال، إحنا من مثلا نعلم بأن هذه النار حارة أو نحس بحرارة هذه النار، نتيقن أن هذه النار حارة، هذه النار حارة أو لا، ربما هذا المثال يكون به غموض. مثلا أكو فت سطح من أو جسم من الأجسام ملمسه خشن، ملمسه خشن، لمسناه بيدنا فوجدنا ملمسه خشن. زين، الملمس الخشن لهذا السطح هل هو حكم عام أم خاص بهذا السطح؟ خاص بهذا السطح. دائما الحواس تكون نتائجها طبعا نتائج يعني جزئية، ليست نتائج كلية، فإن الحس لا يفيد إلا أن هذه النار حارة، وأما الحكم بأن كل نار حارة هاي بعد مو من أقسام مو بالحس، فحكم عقلي استفاده العقل من الإحساس بجزئيات ذلك الحكم والوقوف على علله، ويجري مجرى المجربات من وجه. حتى نحكم بأنه كل نار حارة الحس وحده مو كافي، الإحساس بحرارة نار معينة مو كافي، لازم نحس بحرارة أكثر من نار، ثم يأتي حكم عقلي بأنه كل نار حارة. فهذا طبعا عن طريق التجربة مجربات، أما الإحساس وحده ما ينطينا بدون عقل، بدون عملية عقلية ما ينطينا حكم كلي بأن النار كل نار حارة أو كل نار حارقة. فالمهم المشاهدات هذه أحد أقسام الأمور الواجب قبولها أو اليقينيات. قسم الثالث المجربات، أيضا التجربة أيضا تعطينا نتائج يقينية. كثير من الآن العلوم الحديثة قائمة على التجارب العلمية، تجارب علمية ينطون بها قوانين عامة، هذه القوانين العامة ويصدقون بها قطعا ويتيقنون بها. من أين جاء هذا اليقين؟ جاء من التجربة. يقول: وأما المجربات فهي قضايا وأحكام تتبع مشاهدات منا يتكرر فيفيد إذكارا بتكررها فيتأكد منها عقد قوي لا يشك فيه. هي على ماذا قائمة التجارب؟ التجربة أو المجربات على أمرين: الأول تكرار المشاهدة، نشاهد أنه هاي الحالة تكررت، وثانيا قياس. القياس أول شيء نستخدم يعني كأنها عملية عقلية، أول شيء تكرر المشاهدة النوبة نضيف لها عملية عقلية، هي هاي تطلع نتيجة التجربة. شخص يريد يعرف أنه مثلا هل الزجاج يطفو فوق الماء أم يغرق، مثلا يأتي بزجاجة فيشاهدها تغرق وزجاجة ثانية فيشاهدها تغرق وهكذا، فمثلا 20 زجاجة يشاهدها تغرق، فيقوم بعملية عقلية بأنه ما دام هذه الزجاجة تغرق، كل هذه الزجاجات تغرق، والزجاج كله له طبيعة واحدة مثلا، يعني خلينا نفرض هاي العملية العقلية، إذن كل زجاج يغرق بالماء. هذا من أين جاء؟ هذا جاء من التجربة. التجربة هي ماذا تتكون؟ تتكون من تكرر المشاهدة زائدا عملية عقلية، زين، تتبع مشاهدات منا يتكرر فيفيد إذكارا بتكررها فيتأكد منها عقد قوي لا يشك فيه. وليس على المنطقي أن يطلب السبب في ذلك بعد أن لا يشك في وجوده. يطلب السبب يعني في تكرر هذه، يعني ليس للمنطقي على المنطقي أن يطلب السبب في هذا اليقين الناتج عن المجربات أو التجارب، أن يطلب السبب في ذلك بعد أن لا يشك في وجوده. فربما أوجبت التجربة قضاء جزما، وربما أوجبت قضاء أكثريا. هسه التجربة ربما تأتي بنتائج قطعية على جميع أصناف هذا النوع، وربما تأتي بنتائج أكثرية على أكثر أصناف هذا النوع. مثلا على سبيل المثال تجارب أجرينا مثلا على الخشب فوجدنا أنه يطفو فوق الماء، لكن ربما أكو نوع من أنواع الخشب لا يطفو، مثلا على سبيل المثال ما أعرف أكو نوع من الخشب لا يطفو أو لا، لكن فرضا أكو نوع أو نوع من الخشب لا يطفو فوق الماء. فإذا التجربة نتيجتها كانت أكثرية، ليست قضاء جزما، وإنما أوجبت قضاء أكثريا. ولا تخلو هاي المجربات عن قوة ما قياسية خفية تخالط المشاهدات. مثل ما قلنا التجربة تكون من ركنين: مشاهدات متكررة زائد قوة عقلية أو قياس خفي. الذهن يقوم بالقياس، يجري عملية عقلية أو قياسية أنه يربط هاي المشاهدات المتكررة فيخرج بنتيجة يقينية. وهذا مثل حكمنا بأن الضرب بالخشب مؤلم، زين، هذا هو يأتي عن طريق الإحساس، وهذا الإحساس نضيف له قياس فتخرج نتيجة لهذه التجربة. وربما تنعقد التجربة إذا آمنت النفس كون الشيء بالاتفاق، وتنضاف إليه أحوال الهيئة فتنعقد التجربة. هنا كأنما إشكال أو تساؤل، نقول إنه إحنا كثرة تكرر المشاهدات أو تكرر حالة معينة ضافة للعملية العقلية، هذا يجعلنا نستنتج نتيجة التجربة، زين، لكن لو فرضناه أنه أمر معين يتكرر اتفاقا، تكرر اتفاقا، مثلا شخص يعيش في منطقة فيها زنوج، فيتكرر ولادة الزنوج في هذه المنطقة بصورة طبيعية، ماذا سيولد في منطقة للزنوج فقط؟ يولد أطفال زنوج. زين، تكرار التجربة، يقول هذا التكرار، المشاهدات اللي تحصل للشخص كثرة مواليد الزنوج، هل ستؤدي إلى أنه يصير عنده مثلا كأنما قضية يقينية أنه كل طفل يولد فهو من الزنوج؟ إذا كانت هاي النتيجة اللي طلع بيها فهي نتيجة باطلة، إذا التجربة باطلة لا تعطي نتائج صحيحة، لأن هذه أيضا تجربة تكرار عدة مرات تكررت، لكن نتيجة خاطئة، إذا التجربة لا قيمة علمية لها. وإذا لا ما خرج بهاي النتيجة أنه كل طفل يولد فهو زنجي، فبعد أيضا نفس الكلام، معناها التجربة لا فائدة فيها. هذا كأنما إشكال أنه التجربة ستؤدي إلى نتائج خاطئة، لأن التجربة إذا كانت عبارة عن تكرار فهذا تكرار. هنا يقول لا، هنا التجربة تكون ناجحة وصحيحة، لكن مقيدة بأحوالها، مقيدة بظروفها. يعني إحنا عندما نقول كل طفل يولد فهو زنجي، مقيدة مو مطلقة، كل طفل يولد في هذه القرية فهو زنجي، هاي نتيجة التجربة، نتيجة تكرار المشاهدة، النتيجة تكون، إذا التجربة تكون صحيحة ونتيجتها تكون طبعا مقيدة بأحوال المشاهدات أو أحوال اللي جرت فيها التجربة. لذلك يقول وربما تنعقد التجربة إذا آمنت النفس كون الشيء بالاتفاق، مثلا هاي اللي قلنا ولادة الـ الأطفال الزنوج في القرية، هذا خب مو الأمر شامل لكل الناس، زين، لكن شنو تنعقد التجربة، صحيحة تكون التجربة نتائجها صحيحة، لكن ماذا؟ وتنضاف إليه أحوال الهيئة، التجربة تكون محدودة أو محصورة بالهيئة أو بالأحوال أو بالزمن، بمكان معين أو بزمان معين. نقول نعم كل طفل يولد فهو زنجي، لكن وين؟ في هذه القرية، فالتجربة تعطي نتائج صحيحة، إنها تكون مقيدة مو مطلقة. زين، نقرأ كلام المحقق الطوسي، أقول المجربات يحتاج إلى أمرين، أحدهما المشاهدة المتكررة والثاني القياس الخفي، وذلك القياس هو أن يعلم أن الوقوع المتكرر على نهج واحد لا يكون اتفاقيا. زين، هذا قضية العقلية، الوقوع المتكرر على نهج واحد لا يكون اتفاقيا، فإذا هو إنما يستند إلى سبب، فيعلم من ذلك أن هنالك سببا، وإن لم يعرف ماهية ذلك السبب. بالتجربة نشوف كثرة وقوع هاي الحالة، لماذا مثلا، لماذا الخشب يتكرر طفوه فوق الماء؟ اكو سبب. زين، فيعلم من ذلك ان هناك سببا، وان لم يعرف ما هي ذلك السبب، وكلما علم حصول السبب حكم بوجود المسبب قطعا، وذلك لان العلم لسببية السبب وان لم يعرف ماهيته، ما عرف حقيقة السبب، لكن يعرف انه اكو سبب لتكرار هاي الحالة، يعرف أكو سبب وإن لم يعرف حقيقة السبب، يكفي في العلم بوجود المسبب. زين، والفرق بين التجربة والاستقراء أن التجربة يقارن هذا القياس، قلنا الخفي، والاستقراء لا يقارنه، لا يقارن هذا القياس. طبعا يعني لو نذكر مثال يكون أفضل للتوضيح هذا الأمر، نكمل ونشوف بعدين يعني المثال اللي حتى نبين هذا القياس اللي مستخدم في
المجربات. زين، ثم أن التجربة قد تكون كليا، وذلك عندما يكون تكرر الوقوع بحيث لا يعتبر معه تجويز اللاوقوع. هذه التجربة اللي تكون نتيجتها كلية مطلقة، وقد يكون حكم واحد مجربا كليا عند شخص وأكثريا عند آخر. شخص ربما عنده هذه النتائج، التجربة تكون مطلقة على كل الأفراد، والبعض عنده لا، أكثرية يعني عند أكثر الأفراد، وغير مجرب أصلا عند ثالث، واحد ما يدري أنه الخشب يطفو فوق الماء أو لا يطفو. هذا ما تكون مجربة عنده الطفو الخشب فوق الماء. ولا يمكن إثبات المجرب، ولا يمكن إثبات المجرب أو المجرب للمنكر الذي لم يتولى التجربة. ليش؟ لأن هي من اسمها مجربات. بعد إذا نريد نثبتها إلى، راح تكون أمر ثاني، ما راح تكون مجربات، راح تكون مثلا منقولات خلينا نفرض، أو فد أمر آخر قسم من الأقسام الأخرى. ولا يمكن إثبات المجرب للمنكر الذي لم يتولى التجربة. إثبات المجرب للمنكر الذي لم يتولى التجربة. زين، قوله: وليس على المنطق أن يطلب السبب في ذلك بعد أن لا يشك في وجوده. السبب في أنه نتائجها يقينية المجربات. يقول: إنما ذلك على الفلسفي الناظر في كيفية استناد المسببات إلى أسبابها. فالمجرب عند المنطقي من المبادئ، وعند الفلسفي ليس من المبادئ. قوله: وينضاف إليه أحوال الهيئة فينعقد التجربة. زين، هذا يبين آخر سطر من كلام الشيخ الرئيس. يقول: فالمشاهدة إذا تكررت مقرونة بهيئة ما من وقوع في زمان بعينه، أو مكان بعينه، أو على وجه معين، أو مع شيء لا غير، فالحكم الكلي إنما يحصل مقيدا بتلك القيود والشرائط، فلا يحصل مطلقا عنها البتة. قلنا واحد عن طريق التجربة، تكرار المشاهدة، التجربة بأنه كل طفل يولد زنجي في هذه القرية، هذا ما يؤدي إلى خروج حكم كلي بأن كل طفل يولد في العالم فهو زنجي. لا، راح يكون أيضا الحكم الناتج من التجربة مقيد، كل مقيد بالمقدمات اللي أتى منها. كل طفل يولد في هذه القرية فهو زنجي. زين، أو مع شيء لا غير، في الحكم الكلي إنما يحصل مقيدا بتلك القيود والشرائط، فلا يحصل مطلقا عنها البتة. وذلك كمن شاهد أن كل مولود بالزنج فهو أسود، فله أن يحكم بكذلك. نعم، حكم صحيح. وليس له أن يحكم أن كل مولودا أينما كان فهو أسود. هذا بعد إذا حكم مطلق، لا مو صحيح. ينبغي أن يكون مقيد بأحوال الهيئة والمشاهدات اللي يشاهدها. وينبغي أن يفرق بين ما يقارنه بالذات وبين ما يقارنه بالعرض لئلا يغلط. زين، فالحاصل أن التجربة يعطي الحكم الكلي مقيدا، والعقل المجرد هو الذي يعطيه مطلقا، كما أن الحس هو الذي يعطيه جزئيا. زين، هذا كلام الشيخ الرئيس في المجربات. الآن: وما يجري مجرى المجربات الحدسيات. طبعا هذا القسم بعد القسم الرابع، اعتبار احنا القسم الأول الأوليات، القسم الثاني المشاهدات، القسم الثالث المجربات، والقسم الرابع الحدسيات. الحدسيات البعض يعتبرها قسم من المجربات. الحدسيات شنو؟ أيضا تكرار المشاهدة. شخص تتكرر مشاهدته لحالة معينة أو قضية معينة، ويضاف إليها، يقوم بعملية قياس فيخرج بنتيجة يشبه المجربات. لكن هناك فرق بسيط، أنه بالحدسيات يعلم حقيقة السبب، يعني من قضية حقيقة العلة في هاي الظاهرة اللي تحدث. بينما في المجربات مو شرط يعرف حقيقة العلة والسبب في هذه الظاهرة اللي تحدث، مو شرط. بالمجربات يعرف إنه هاي الحالة إلها سبب، وإن لم يعرف حقيقة وماهية هذا السبب. هاي المجربات. الحدسيات لا،
مو بس يعرف أنه هاي القضية أو هاي الظاهرة اللي صارت إلها سبب، وإنما يعرف حقيقة وماهية السبب. نقرأ هاي العبارة، يقول هاي فرق الحدسيات طبعا عن المجربات، وما يجري مجرى المجربات الحدسيات، وهي قضايا مبدأ الحكم بها حدث في النفس قوي جدا، فزال معه الشك وأذعن له الذهن، فلو أن جاحدا جحد ذلك لأنه لم يتولى الاعتبار الموجب لقوة ذلك الحدث، أو على سبيل المذاكرة لم يتأت أن تحقق له ما تحقق، أن تحقق له ما تحقق عند الحادث. نفس الشيء طبعا، نفس التجربة، المجربات، الشخص الذي لم تحصل عنده هاي المجربات لا يمكن إثباتها له بالتجربة. يعني بعد أو يعني هيش العبارة كانت في المجربات، يقول ولا يمكن إثبات المجرب للمنكر الذي لم يتولى التجربة. إذا أريد نثبت لشيء أنا راح يكون مجرد نقل، راح ننقله، فبعد إذا إحنا الثقة ويصدق بقولنا يأخذ بقولنا، لكن لا يأخذ بقولنا على نحو المجربات، على نحو آخر. كذلك الحدسيات، الحدسيات أيضا تأتي من تكرار المشاهدة وعملية عقلية، هذه تحصل لمن يقوم بها، أما الذي لا تكرر من المشاهدة والعملية العقلية بعد ما يكون عنده هاي الحدسيات. نعم يسمعها من شخص آخر، يثق بكلامه، يأخذها كأمر قطعي، لكنه ما راح تصير من قسم الحدسيات. يقول لأنه لم يتولى الاعتبار الموجب لقوة ذلك الحدث، أو على سبيل المذاكرة لم يتأت أن تحقق له ما تحقق عند الحادث، مثل قضائنا، هاي طبعا مثال للحدسيات، بأن نور القمر من نور الشمس. زين، هذا أيضا قسم من الحدسيات، هذا أمر قطعي ويقيني. طبعا هو في العلم الحديث أيضا ضوء نور القمر من نور الشمس، هذا نور القمر من تكرار حالات معينة تتكرر، نشاهدها تتكرر، نقوم بقياس خفي فنحصل على نتيجة قطعية. هذا النتيجة من الحدسيات. ليش حدسيات ليش مو مجربات؟ لأنه بالحدسيات هنا نعرف حقيقة السبب، ماهية السبب. يقول مثل قضائنا بأن نور القمر من نور الشمس، لماذا؟ شنو السبب؟ لهيئات تشكل النور فيه في القمر، وفيها أيضا في الشمس قوة قياسية وهي شديدة المناسبة للمجربات، وفيها أيضا في الحدسيات، وفيها أيضا قوة قياسية باعتبار أيضا بها قياس، وهي شديدة المناسبة للمجربات. الحدسيات نفس المجربات، لكنه نعرف ماهية السبب وحقيقة السبب. أقول هي جارية مجرى المجربات في الأمرين المذكورين، أعني تكرار المشاهدة ومقارنة القياس، إلا أن السبب في المجربات معلومة السببية غير معلومة الماهية. يعني نعرف أنه هذه الظواهر اللي جاءت تحدث لها سبب معين دون أن نعرف حقيقة وماهية السبب، غير معلومة الماهية، معلومة السببية غير معلومة الماهية، هاي المجربات. وفي الحدسيات معلوم بالوجهين، معلوم ماهية وحقيقة السبب معلوم أيضا، وإنما توقف عليه بالحدث لا بالفكر، فإن المعلومة بالفكر هو العلم النظري، فليس من المبادئ. بعد اللي يحتاج إلى تفكير هذا ما يعتبر من المبادئ الستة لليقينيات. وسيأتي الفرق بين الفكر والحدث في النمط الثالث، طبعا أخذنا احنا النمط الثالث، لكن أو عفوا لا، النمط الثالث هذا في بعد مو بالمنطق، النمط الثالث في الطبيعيات. ولما كان السبب غير معلوم في المجربات إلا من جهة السببية فقط وليس الماهية، كان القياس المقارن لجميع المجربات قياسا واحدا، قياس واحد باعتبار السبب غير معلوم الماهية، فكأنما السبب شيء واحد لا يتبدل. والمقارن للحدسيات لا يكون كذلك، فإنها أقيسة مختلفة حسب اختلاف العلل في ماهياتها. زين، والحدسيات أيضا يختلف بالقياس إلى الأشخاص كالمجربات، بعضهم عند كل أكثرية، بعضهم كلية بعضهم، ولا يمكن إثباتها لغير الحادث، ولذلك يعد من المبادئ. زين، هذا بالنسبة للحدسيات. قلنا الحدسيات تثبت أشبه بالتجربة بالمجربات، لذلك قسم من المناطق يعتبروها من المجربات. الفرق عن المجربات أنه الماهية والسبب يكون معلوما، ماهية السبب يكون معلوما. ربما نأخذ فد مثال للمجربات والحدسيات إن شاء الله في يعني في نهاية هذا الدرس أو في الدرس الآخر. خلينا نكمل التواتر، قضايا متواترة. يقول: وكذلك القضايا التواترية، وهي التي تسكن إليها النفس سكونا تاما يزول معه الشك. لماذا؟ التواتر، بعد تواتر كثرة شهادات الناس على قضية معينة يصير عندنا تواتر، والتواتر أيضا من اليقينيات لكثرة الشهادات مع إمكانه، بحيث يزول الريبة عن وقوع تلك الشهادات على سبيل الاتفاق والتواطؤ. بعد ما ممكن أنه هاي الشهادات كلها اتفقوا وتواطؤوا على الكذب، وهذا مثل اعتقادنا بوجود مكة زين ووجود جالينوس وإقليدس وغيرهم. هسه احنا كمثال نضرب مثال، اكو واحد اكيد ما احد من عندنا ربما شاهد الحرب العالمية الثانية مثلا، شاهدها في حقيقة يعني مو كصورة بالتلفزيون، الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، لكن نحن نقطع ونجزم بوقوع الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. نقول: ما هو السبب في منشأ هذا اليقين بهذا الأمر؟ التواتر، التواتر هو المنشأ. هسه واحد يقول لأنه بالتلفزيون، خبايا التلفزيون مجرد تمثيل، يعني مجرد صور تمثيلية لا تكشف عن الواقع، ربما ملفقة، لكن اللي يجعلنا نتيقن هو التواتر، شيء متواتر بين الناس، بحيث الشخص اللي يقول ينكر هاي الأمور يستهزئ بعقله. مثلا اعتقادنا بوجود مكة ووجود جالينوس، هذا الطبيب المعروف، إقليدس الرياضي المعروف الهندسة وكذا وغيرهم، ومن حاول أن يحصر هذه الشهادات في مبلغ عدد فقد أحال، يعني تكفى شيء محال، فإن ذلك ليس متعلقا بعدد. كم شخص يشهد حتى تصير عندنا القضية متواترة؟ يقول: ما لها عدد. ومن حاول أن يحصر هذه الشهادات في مبلغ عدد فقد أحال، فإن ذلك ليس متعلقا بعدد. يؤثر النقصان والزيادة فيه، يختلف، ماكو فد عدد معين. البعض قال انه 40 شخص اذا شهدوا فيصير تواتر، يقول لا ماكو فد عدد، وانما المرجع المرجوع فيه الى مبلغ يقع معه اليقين، فاليقين هو القاضي بتوافي الشهادات لا عدد الشهادات. شو وقت ما يصير يقين نعتبر هاي القضية صارت متواتر. بس اليقين قد يحدث ب20، قد يحدث ب30، قد يحدث ب100 بتوافي الشهادات لا عدد الشهادات. وهذه أيضا لا يمكن أن يقنع جاحدها أو يسكت بكلام، اللي ينكر التواتر لا يمكن أن يقنع جاحدها أو يسكت بكلام. زين، أقول الشهادات قد تكون قولية وقد لا تكون، كالإمارات. يعني بعض الشهادات قد تكون بنحو القول إخبار، وبعضها لا، الشهادة تكون عبارة عن يعني تنضم إضافة للشهادات في القرائن، قرائن وإمارات تجعل أو تولد لدينا اليقين، وقد لا تكون كالأمارات والرجوع فيه إلى حصول اليقين وزوال الاحتمال للوثوق بعدم مواطاة الشهداء، يعني الشهادة ذوي الشهادة عدم مواطاة الشهداء وامتناع اجتماعهم على الكذب. زين، وبعض الظاهريين من نقلة الحديث للفقهاء، يعني بعض فقهاء الحديث ذهبوا إلى أنه يحصل التواتر يعني بشهادة 40 من الثقات، فرد الشيخ ابن سينا عليهم وقال إنه لا، القضية مو يم عدد الشهادات أو غيرها. واعلم أن المتواترات أيضا يشتمل على تكرار وقياس، أيضا
تكرار، مو تكرار مشاهدة، إنما تكرار أقوال وقياس، قضية قياس عقلي. إلا أن الحاصل بالتواتر هو علم جزئي من شأنه أن يحصل بالإحساس، ولذلك لا يعتبر التواتر إلا فيما يستند إلى المشاهدة. فحكم المتواترات حكم المحسوسات، ولذلك لا يقع في العلوم بالذات. زين، لا يعتبر التواتر إلا فيما يستند إلى المشاهدة، أما التواتر يعني ينبغي أن هاي الشهادات اللي يشهد بها الناس مستندة على حسهم. مثلا جاء 40 شخص وقال لنا فد مسألة رياضية أو مسألة فلسفية، هذا لا يسمى تواترا، هذا تواترهم في إثبات أمر لم يشاهدوه. مجرد مثلا فد قضية اجتمعوا على القضية الفلانية، على أنه القضية الفلانية مثلا صادقة، لا يكون تواترهم ناشئا من المشاهدة أو الحس، أو أنه لا كلهم 50 واحد سمعوا شخص ينقل أنه فلان فيه الصفة الفلانية أو فلان له كذا، هذا كل لا ينفع، لا يكون تواترا. يقول إلا أن الحاصل بالتواتر هو علم جزئي من شأنه أن يحصل بالإحساس، ولذلك لا يعتبر التواتر إلا فيما يستند إلى المشاهدة. بعد ينبغي أن يكون مستندا إلى المشاهدات، لا يكون مستندا إلى مثلا استنتاج عقلي لدى الشهود، مو استنتاج عقلي، ولا الاستنتاج العقلي ما يولد عندنا تواتر. فحكم المتواترات حكم المحسوسات، ولذلك لا يقع في العلوم بالذات. زين، نأخذ القسم الأخير أو القسم، نعم هذا القسم الأخير حتى ندخل في المشهورات. وأما القضايا التي معها قياساتها اللي هي الفطريات، فهي قضايا إنما يصدق بها لأجل وسط، ولكن ذلك الوسط شنو يعني قصده؟ في قياس خفي، وذلك الوسط ليس، لكن قياس هذا يعني حاضر في الذهن، مو نكتسبه من الخارج، موجود في الذهن. هسه راح نضرب مثال يبين، ليس ما يعزب عن الذهن فيحوج فيه الذهن إلى طلب بل كلما أخطر بالبال، حد المطلوب، أي مطلوب معين إذا أخطر حده فيحضر معه القياس، هذا القياس كلما أخطر بالبال الحد المطلوب خطر الوسط بالبال. زين، نضرب مثال، يقول مثل قضائنا بأن الاثنين نصف الأربعة، فقد استقصى المهم النص الاثنين نصف الأربعة، مجرد ما نتصور الاثنين ونتصور الأربعة أو نتصور الأربعة ونتصور النصف، يحضر ويانا فد وسط، هذا الوسط اللي هو القياس، أنه الاثنين نتصور الأربعة ونتصور الاثنين، تصور. زين، القياس اللي يحضر أنه الأربعة تنقسم إلى اثنين واثنين أخرى مثلا، إذن الاثنين نصف الأربعة، هذا القياس يكون حاضر في الذهن، ما يحتاج إلى أن نتلقن أو نتلقاه من الخارج. فتصور زائد قياس أو وسط حاضر أو جاهز يحضر مع التصور، موجود في أذهاننا هذا القياس، أو كأنما يعني هاي الآلة موجودة جاهزة أو حاضرة في الذهن، بمجرد تصور الطرفين يحضر معها الوسط فتخرج القضية اليقينية. فقد استقصينا القول في تحديد أو تعديد أصناف القضايا الواجب قبولها من جملة المعتقدات من جملة المسلمات. أقول هذه تسمى فطرية، هاي القضايا التي قياساتها معها، يمن اسمها قياساتها معها، يعني الوسط يكون جاهز، فطرية القياسات. والقياس في قوله الاثنان نصف الأربعة لأن الاثنين عدد قد انقسمت الأربعة إليه وإلى ما يساوي، هذا هو الوسط أو القياس الحاضر اللي وياها قياسه، نتصور الاثنين ونتصور الأربعة، وبعدين نقول أن الاثنين عدد قد انقسمت الأربعة إليه وإلى ما يساويه، وكلما ينقسم عدد إليه وإلى ما يساويه فهو نصف ذلك العدد،
هذا هو الوسط اللي يكون حاضر في الذهن. زين، مجرد ما نتصور الاربعه والاثنين يحضر هذا القياس او هذا الوسط او هذا القياس، فتخرج النتيجه، نتيجه يقينيه من الفطريات، من القضايا التي قياساتها معها. زين، هاي سته اقسام للقضايا اليقينيه او الواجب قبولها. ننتقل بعد ذلك الى المشهورات، والمشهورات ايضا سته اقسام. ندعها للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.